الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 62 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو العاشر من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب في العدة، أي في وعد الإنسان أو الشخص أن تعطيه شيئا. والعرب تمدح الوفاء بالوعد وتمدح خلف الوعيد، كما أنهم يذمون من يخلف الوعد، وربما من أمضى الوعيد فيما يصلح فيه التجاوز. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجي للميعاد فلا إثم عليه. خرجه الترمذي. علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو النعمان مجهول، وأبو وقاص مجهول. قاله المنذري. فالحديث ضعيف، ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يفي به، فإنه من أخلاق المنافقين، ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يفي بغير عذر. فلا دليل لما قيل من أنه دال على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب، إذ هو أمر مسكوت عنه انتهى. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا محمد بن فارس النيسابوري قال أخبرنا محمد بن سنان قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن أتيه بها في مكانه فنسيت فذكرت، وفي نسخة ما ذكرت بعد 3 فجئت، فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شككت عليا، أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك. قال أبو داود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال أبو داود: هكذا بلغني عن علي بن عبد الله. قال أبو داود: بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. قال المنذري: أخرجه من حديث ابن إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء. وقال: قال محمد: هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. وقال أبو علي سعيد بن السكن في كتاب الصحابة له: روى حديثه إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبيه، ويقال عن بديل عن عبد الكريم المعلم، ويشبه أن يكون قول ابن السكن الصواب، وعبد الكريم المعلم هو ابن أبي المخارق لا يحتج بحديثه، فالحديث ضعيف لا يثبت. قال رحمه الله: باب في من يتشبع، وفي نسخة في المتشبع بما لم يعطى. قال بالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته وشيخته عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى. وفي نسخة: بما لم يعطه كلابس، وفي نسخة: كلابس ثوبي زور. متفق عليه، وأخرجه أحمد. يقول: قال الخطابي: إن العرب تسمي امرأة الرجل جارة، وتدعو الزوجتين الضرتين جارتين، وذلك لقرب محل أشخاصهما كالجارين المتصاقبين في الدارين تسكنهما، كقول امرؤ القيس: أجارتنا إن غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب أنيس. قال النووي: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، ويتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يذم اللبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له انتهى. وهذا الحديث عام سواء في الحسيات أو في المعنويات، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فعلى الإنسان أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع في جميع شأنه، وما كان له أظهره فأما بنعمة ربك فحدث، وما كان لغيره حتى لا يلتبس الأمر يظهره. قال بأن ما جاء في المزاح، المزاح والمزاح، المزاح الاسم والمزاح الفعلة. قال أبو السند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أنبانا خالد عن حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، فقال وفي نسخة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة، قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أخرجه الترمذي وأحمد. يعني فهم السامع أنه يريد القعود، الإبل الصغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم داعبه بذلك. قال رحمه الله فمثل هذه الأحاديث التي فيها المزاح بالصدق ما فيها كذب لا حرج منها، أما التي تحمل الكذب فهذا حرام. التقدم معنا ويل الذي يحدث فيكذب فيضحك به الناس ويل له. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا. خرجه أحمد. وفي سنده أبو إسحاق لكن له شاهد عند غيره. وهذا دليل على أن الرجل قد يختلف مع امرأته لكن يبادر إلى علاج المشكلة، يحاول ألا يخرج الخلاف إلى خارج البيت، لأنه إذا خرج إلى خارج البيت توسع، وإلا لو ترك الأمر مع الزوجين يختلفان ويتفقان، وإذا اختلفا ربما إذا لقيت المرأة في تلك الحال تبادرك بطلب الخلع والطلاق، ولو تركت حتى يلقاها زوجها ويتلطف معها لربما رجع الأمر أحسن مما كان قبل ذلك الخلاف. فالخلاف شر سواء كان بين الأزواج أو بين غيرهم، لكن على الإنسان أن يسعى في سد باب الخلاف وأن يكون مصلحا مقربا. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مؤمل بن الفضل قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشيعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت، فرد وقال ادخل، فقلت أكل يا رسول الله؟ قال كلك، فدخلت خرجه ابن ماجه مطولا وأحمد، وأخرج البخاري بعضه وليس فيه قصة الدخول. الشاهد أنه مزح مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أدخل كلي أو بعضي، لأن الإنسان إذا قيل له ادخل دخل جميعه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال أخبرنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، خرجه الترمذي وأحمد. فيه شريك ولكن هذا من باب المداعبة، الحظ والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له، لأن السمع حاسة الأذن. قال رحمه الله: باب من يأخذ الشيء من مزاح. وفي نسخة: باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح، يعني لا تتوسع في المزاح حتى تخيف غيرك أو تسبب له قلقا، فإن كثرة المزاح يسبب القسوة الصدور وتنافر الأبدان، وكذلك كثرة الكذب يتعوده الإنسان ولا يصدق، وكثرة المزاح يجرع عليك من لا يستطيع أن يتجرع عليك. لكن لا يكون الإنسان شديدا لا يبتسم ولا يداعب ولا يمازح، ولا يكون مبتذلا بحيث أنه يمازح من جاء. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب حا أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب ابن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان: لعبا ولا جدا. وفي نسخة: جادا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، خرجه الترمذي وأحمد. قال: ولم يقل ابن بشار ابن يزيد، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس مثلا يأخذ جوال أخيه أو كتاب أخيه، أو ربما أخذ حبلا ومرره على أخيه سواء كان غير منتبه أو كان نائما، يؤدي إلى فزعه، هذا أمر لا يجوز، فربما يؤدي إلى ضعف في عقله وإلى خلل في بدنه، والله المستعان. وأسوأ ذلك الذي يمزح على أناس فيهم حالة نفسية. كان عندنا واحد في البلاد إذا قيل له طرحت يقول طرحت، وفي يوم من الأيام كان فوق سقف بيته وبين يديه ولده الصغير، فقال له بعض السفهاء: طرحت؟ قال: طرحت. فطرح الولد في الأرض ومات، حتى أنه كان لا يأمن أن يمشي مع أحد في عرض جبل، لأنه إذا قال له قفزت يقفز. بل من عجيب ما مزح عليه به أنه كان عنده حمار، فقال أحدهم: قبلته، أمسك الحمار يقبل الحمار. ومرة من المرات مزح عنده معه عند امرأة فكاد أن يقتله صاحب المرأة. فمثل هذه المزاحة سيئة جدا. حتى أنه مر لعب عليه بالبسباس، قال: قضمته، وكان بسباس حار، فأخذه مباشرة، وربما حجر. حتى في الأخير خرج بحكم أنه لا يؤاخذ فيما يصنع. فمثل هذا لا يمزح معه، يعني ربما يكون المازح قاتل متعمد أو أقل الأحوال شبه عمد، والله المستعان. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أخرجه أحمد. حتى المزح في السيارات تمزح عليه أنك ستصدم عندما إنما تمزح لا يصلح. أو كذلك يكون في مكان مرتفع وأن تمسكه من خلفه وتقول أدف فوق قد يسقط من يدك وتندم وقد يلحقه الضرر من شدة الخوف والفزع. كثير من الناس يأتيهم مرض السكر بسبب خوف وفزع طارئ يطرأ عليهما. فالإنسان يكون حريصا. قال رحمه الله باب ما جاء بل قرأت لبعضهم منشورا أنه اطلع على فيديو وفيه أن رجلا دخل على طفل يروعه فما زال يروعه حتى مات الطفل في مكانه وهو إنما بدأ يمزح مع الطفل. ولذلك يذكرون أن هذه الحركات التي يعملها الناس مع الأطفال لا تصلح. إذا أردت أن تضحك الطفل تضحكه بكلمة بابتسامة، أما أن تمسكه هكذا في إبطيه أو في حلقه أو في بطنه هذا قد يؤدي له إلى أمراض. الله المستعان. قال باب ما جاء في التشدق وفي نسخة المتشدق في الكلام التوسع في الكلام بغير فائدة والتحذلق والتكلف والتخلل كما يتخلل البقرة وما أكثر من يفعل هذا أصحاب المقابلات التلفزيونية يريد يصلح نفسه فاهم يمسك كأنه شبيه ببعض الحيوان تكلم بكلام طلق إذا أعيتك كلمة وتوقفت لا حرج أما طول الليلة الله المستعان. هذا الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة وبعضه يكثر يعني وهكذا. قال السند المتصل حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة قال أخبرنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمر قال قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. اتفق عليها أخرجها أحمد في نسخة البقرة. قال في السنة المتصل حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسمي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني يتعلم كيفية التعبير من أجل أن يسمي الناس بكلامه. أما إذا تعلم البلاغة من أجل أن يكون سببا في هداية الناس فنرجو أن لا حرج. الضحاك ضعفه أحمد ورواياته عن الصحابة أشبه أن تكون مرسلة بالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحر. متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد ومالك والدارمي. اختلف العلماء في هذا المعنى فبعضهم ذهب إلى أن هذا مدح للبيان وذهب بعضهم إلى أن هذا ذم لأنه شبهه بالسحر في استمالة القلوب أو في العجز عن الاتيان بمثله. لكن ملخص الحكم إن كان للخير فهو ممدوح وإن كان للشر فهو مذموم كالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال رحمه الله في سند متصل حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش وحدثها محمد بن إسماعيل ابنه عن أبيه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثني أبو ضبية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. الحديث ضعيف والمعنى صحيح قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ماذا طول الصلاة وقصر الخطبة وإن من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. في سنده أبو ضبية كلاعي حمصي ثقة في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه فيما مقال قاله المنذري. قال رحمه الله باب ما جاء في الشعر أي في الإكثار منه من النهي. أما ذم الشعر مطلقا لا يستقيم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شعراء عبد الله بن رواحة حسان بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهم كثير ولكن الإكثار منه لغير حاجة يترك ويحذر الإنسان من الكذب فيه فبعضهم يقول أصدقه أكذبه قال بعضهم بل يقال أعذبه أصدقه. وقد قال الله عز وجل في ذمهم الشعراء يتبعهم الغاوون ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الحافظ ظاهره العموم في كل شعر لكنه مخصوص بما لا يكون مدحا حقا كمدح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه انتهى. قال رحمه الله قال أبو علي بلغني وهو اللؤلؤي صاحب أبي داود وراوي السنن عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوفه هذا عندنا ممتلئا من الشعر وإن من البيان لسحرة. قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه إن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر السامعين بذلك. قال رحمه الله في سند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. خرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي أي ما فيه حق وحكمة أو قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل أصل الحكمة المنع فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه والجهل وهو ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا أبو سدد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك عن أكرمة. ما حال هذه الرواية أخوة مضطربة ضعيفة. سماك عن أكرمة مضطربة ضعيفة لا يبقى أحد إلا فهم هذه الرواية. بمجرد ما تجد سماك عن أكرمة الحديث ضعيف إلا أن توجد له طرق أخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحراء وإن من الشعر حكما. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. يقال هذا حديث حسن لما سبقه من الأحاديث. أما هذا الطريق بحد ذاتها ضعيفة. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا هكذا رواه أبو داود وفي غيره عيلا عيلة الضالة عيل عيلا وعيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها يعني من العي يصبح كأنه لا يبلغ ولا يفيد وهذا في حال التعمق في مثل هذه الأمور والعلم الذي هو جهل مثل علم الفلسفة وعلم السيمياء يسمونه الكيمياء ونحو ذلك من العلوم غير النافعة علم الكلام فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ وفي نسخة الموعظة والأمثال التي يتعظ الناس بها وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده قال رحمه الله في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي والثقفي يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء قال أبو حاتم الرازي يحول من هناك يعني كأن فيه كلام قال رحمه الله بسند متصل حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبده المعنى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر رضي الله عنه بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد يعني كان ينشد والرسول صلى الله عليه وسلم فيه فما كان له أن يمنعه سعيد بن المسيب في سماعه من عمر كلام لكن هذا الحديث ثابت غير هذا الوجه قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه أخرجه أحمد أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه أهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان أي جبريل ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والترمذي وأحمد فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء سكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع وذكر كداء الشاهد أنها أبيات جميلة ذكرها مسلم في صحيحه قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا نكتفي إلى هنا والحمد لله.